ويعتذر لذوي الأعذار الشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته حجة لنا لا علينا، واجعله خالصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع أحبتي في الله مع قضايا التربية. والحديث عن التربية حديث غاية في الأهمية، ينبغي على الإنسان أن يوليه اهتماما وأن يقف معه وقفات وأن يخطط له ويدبر، فبها يترقى الإنسان سبحانه في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويترقى في النعيم في الآخرة بإذن الله على حسب طاعته في الدنيا. فكلما ازداد الإنسان طاعة إلى الله عز وجل وإقبالا وإنابة على ربه جل وعلا، كلما ازداد رفعة في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن ينظر أين هو من تربيته لنفسه ومن تزكية النفس. أحبتي، في الخريطة التي نسير عليها لأجل الحديث أو لأجل شرح قضايا التربية أو تزكية النفس، أولا نتحدث كما أشرت قبل ذلك عن أهمية التزكية، وأن التزكية لها ركنان. الركن الأول من تزكية النفس هو الاستسلام لشرع الله سبحانه وتعالى، ويحرص الإنسان أن يتدرج فيه ويترقى، وأخذنا في ذلك عدة لقاءات بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يتحدث الإنسان، ينبغي علينا أن نقف مع قضية وصول العمل إلى القلب. فالتزكية لها ركنان. الركن الأول الاستسلام لله ولدين الله ولشرعة الله عز وجل. هينبني على ذلك عمل يعمله الإنسان الذي استسلم لأوامر ربه عز وجل امتثالا لقول الله سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فالإنسان ينبغي أن ينظر أين هو من العمل والتطبيق لشرعة الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك، بعد هذا العمل، هل العمل له ثمرة أم لا؟ الخطر الكبير الذي يقع فيه كثير من الناس وبالتالي يتسبب في نقصان الإيمان دون أن يشعر الإنسان شيئا فشيئا، وقد يصل به إلى انتكاسة والعياذ بالله، هو أن الإنسان لا يراقب قلبه أثناء العمل. المفروض أحبتي في الله، الإنسان إذا دخل في عبادة من العبادات أن يزداد بها إيمانا. الأصل، هذا هو الأصل. إذا دخل الإنسان منا إلى الصلاة بقلب وخرج بنفس القلب، فينبغي أن يراجع خشوعه بين يدي الله عز وجل. أين هو من الخشوع وقضية وصول العمل إلى قلبه؟ لأن الأصل أنه يزداد بهذه الصلاة إيمانا وإخباتا وإنابة لله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن ينظر أين هو من قضية وصول العمل إلى القلب. نراقب قلوبنا أحبتي في الله. كان بعض السلف يقول: ليت أحدنا يهتم بقلبه كما يهتم بنعله. فالإنسان إذا انقطع شسع نعله يسارع في إصلاحه بالحال، فليته يراقب قلبه، فإذا وجد منه إدبارا ووجد فيه الغفلة إذا به يأخذ يسارع في إصلاحه قبل أن يعلوه الران بسبب الغفلة عن الله سبحانه والوقوع بعدها في المعاصي والعياذ بالله. ولن يوجد أحد منا معصوم، لكن الإنسان الفطن هو الذي إذا وقع في المعصية يتذكر، فإذا هو مبصر فتراه سرعان ما يعود إلى ربه عز وجل ويمتثل أوامر مولاه ويذهب أثر الذنب باستغفار وتوبة وحسن رجعة إلى الله عز وجل. يتفطر قلبه ندما على ما فرط في جنب الله عز وجل الذي أنعم عليه بما لا يعد ولا يحصى، صحة في بدن وأمن في وطن وغذاء في سكن، لك عينان ولسان وشفتان ويدان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحانه سبحانه، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، فيا خجلة العبد، يا خجلة العبد من إحسان سيده، يا حسرة القلب من ألطاف معناه، فكم أسأت وبالإحسان قابلني، وخجلتي وحيائي حين ألقاه. يا نفس، يا نفس كم بخفي اللطف عاملني، وقد رآني على ما ليس يرضاه. يا نفس توبي، يا نفس توبي إلى مولاك واجتهدي، وصابري فيه إيقانا برؤياه. الإنسان إذا حرص على وصول الأعمال التي يتقرب بها إلى الله بعد امتثاله لأوامر الله عز وجل والاستسلام لشرع الله، إذا حرص الإنسان على وصول الأعمال إلى قلبه فإنه سيزداد إيمانا مع كل طاعة يتقرب بها إلى الله، هذه الثمرة. فإذا به كل صلاة يزداد، يرفع بها درجة، يزداد بها إيمانا بين يدي الله عز وجل، إذا يزداد قربا من الله سبحانه، يزداد أنسا بالله عز وجل، وبعد ذلك مع توالي الطاعات تصبح الطاعة بالنسبة إليه سجية، تصبح طبعا لهذا العبد الذي خشع في عباداته لله سبحانه وتعالى، فإذا به يكون قد تعود الطاعة فلا يستشعر وجود الحياة بدونها وبدون القرب من الله، يرى الحياة، يرى الحياة الحقيقية في عبادة ربه عز وجل وأنسه بالله سبحانه وتعالى، ويرى الموت والتعاسة والشقاء في بعده عن ربه، فلا يعرف الحياة إلا في ظل العيش في طاعة الله. ووالله ما أجملها من حياة، وهذا هو النعيم المقيم الذي يمتن الله عز وجل به على من يشاء من عباده. فاللهم امنن علينا يا ربنا، فامنن علينا يا ربنا برحمتك بهذا النعيم وهذا العطاء، وإن كنا لسنا لذلك أهلا فأنت أهل للتفضل على عبادك المجدين والمقصرين، فامنن على عبادك المقصرين بالخشوع في عبادتك وبدوام طاعتك، وثبتنا عليها إلى أن نلقاك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، الإمام ابن القيم، وكنت قد أشرت إلى هذه المقولة في اللقاء السابق، يقول: بين العمل وبين القلب مسافة، فعلى الإنسان أن ينظر هل هذه المسافة، هل هذه المسافة سالكة، هل هذه المسافة التي بين العمل وبين القلب مزللة، الأمور فيها ميسرة فالعمل يسير إلى القلب سهلا ميسورا، أم أن الأمر على خلاف ذلك. أعود إلى كلام الإمام ابن القيم، يقول: بين العمل وبين القلب، بين العمل والقلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة. يعني احنا عايزين دلوقتي العمل يصل إلى القلب ليزداد إيمانا، فكلما ازداد إيمانا وطاعة بعد ذلك يحتاج إلى طاعات معينة في القلب بعد فعل الطاعات وبعد ازدياد الإيمان لكي يصل هذا القلب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذه المسافات، سواء في المسافة بين العمل والقلب أو المسافة بين القلب والرب سبحانه وتعالى، قطاع طرق يقطعون الطريق على العمل أن يصل إلى القلب، وعلى القلب أن يصل إلى الرب. فعلى الإنسان أن يحرص على وصول عمله إلى قلبه، ومن ثم بعد ذلك يحرص على وصول القلب إلى الرب، وعندها تأتي البشارات بالثبات والانقياد بفضل الله سبحانه وتعالى. كتبسيط لهذا الكلام أحبتي، العمل باختصار شديد صلاة، صيام، تسبيح، ذكر، إنابة، أعمال صالحة يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل. في شواغل ممكن تقطع العبد عن وصول العمل إلى القلب، فلا يجد ثمرة هذا العمل في قلبه. والتزكية كما أشرت آنفا هي الأثر في القلب، يعني أنا برب نفسي من أجل أن أجد أثر الإيمان في قلبي وأثر الطاعة في قلبي. فتزكية النفس هي الأثر في القلب، أن تصل معاني العقيدة إلى القلب، وأن تصل آثار الأعمال إلى القلب، وعندها يزكو فيزداد إيمانا ويعرف قيمة القرب، ويعرف قيمة القرب من الله سبحانه وتعالى. ومشوار يحتاج إلى ضربة، ليس من مجرد كلمات الإنسان يتحول إلى 180 درجة، ولكن نحن نعرف الطريقة ونحاول أن نسلك هذه الطريق، نعرف الطرق التي تجعل العبد يصل إلى الله سبحانه وتعالى وبها يتزكى، ونحاول أن نسلك هذه الطرق. فهناك فرق بين معرفة الطريق وبين سلوك الطريق. كم من إنسان يعرف خطورة بعض الأشربة وبعض الأطعمة على نفسه وعلى صحته وعلى حالته الصحية مثلا، لكنه على الرغم من هذه المعرفة إذا به لا يواظب على الطريقة الصحيحة في تغذيته لنفسه أو في تناول الأطعمة والأشربة إلى غير ذلك. فهذا عرف الطريق للصحة لكنه لم يسلكها. كذلك هنا قد يعرف الإنسان الطريق إلى إصلاح القلب لكنه لم يسلك هذا الطريق. إذن خطتنا أحبتي أن نعرف لنسلك، لنسير، لنترقى، لنثبت على طاعة الله، لنسعد في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. إذن ممكن الإنسان يصلي، يصوم، يزكي، يعفى على الأعمال، لكن وهو بيعملها هناك شواغل تشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى. مع مرور الوقت تتحول العبادات إلى عادات، أصبحت العبادة مجرد عادة لهذا الإنسان، فإذا بها يؤدي العبادة لله تأدية الموظف، يريد أن ينتهي من العبادة بأي شكل كي لا تلومه نفسه اللوامة، أصل أنت ما صليتش النهاردة، لا أديني صليت، أيوة صليت، ولكن أي صلاة هذه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها، إلا عشرها. هكذا ممكن ينصرف واخذ عشر الأجر فقط من هذه الصلاة على قدر الحضور، على قدر الخشوع، على قدر استحضار المعاني. في باب آخر، في باب الأجر، النبي علمنا صلى الله عليه وسلم وعلمنا الله سبحانه وتعالى في كتابه بأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وهكذا إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. هكذا. إذن الحسنة تترقى، الإنسان يترقى فيها، ممكن حسنة واحدة يفعلها الإنسان تتضاعف هذه الحسنات بمنطوق القرآن والسنة إلى 10 حسنات، الحسنة إلى 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى حسنات، إلى أضعاف كثيرة. يعني ممكن الإنسان يفعل عبادة يأخذ عليها 1,000,000,000 حسنات، وغيره يدوب التضعيف الأول فقط. هكذا الفرق في الخشوع في الاستسلام. كان بعض السلف يقول: رب تسبيحة من عابد تعدل ملء أهل الأرض تسبيحة. ففرق بين ما يقول وهو يقول الأذكار مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله هكذا بهذه الطريقة، وبين إنسان حين يلهج بسبحان الله إذا بقلبه قد امتلأ تنزيها وتعظيما وإجلالا وإكبارا لله جل جلاله سبحانه وبحمده جل وعلا. فرق بين هذا وبين ذاك، فرق كما بين السماء والأرض. فعلى قدر حضور القلب وعلى قدر الإجلال والتعظيم أثناء العبادة لله سبحانه وتعالى، على قدر هذا الحضور، على قدر ما يعظم الأجر بفضل الله سبحانه. فإذا الأجر قد ينقص بالشواغل ويزداد بحضور القلب إلى ما لا يعلم، إلى ما لا يعلم أجره إلا الله سبحانه وتعالى. فرق كبير أحبتي، وبون شاسع بين إنسان تتضاعف حسناته مضاعفات كثيرة لا يعلم حقيقتها إلا الملك سبحانه وتعالى بسبب خشوعه وإقباله، وبين إنسان بدلا من أن يأخذ الأجر خرج بعشر الأجر من العبادة أو بأقل على حسب الخشوع. دعوني أقولها أحبتي واضحة، الإشكالية التي تواجهنا أثناء العبادة لله عز وجل أننا أحيانا نهتم بجانب الأداء، وهذا مطلوب طبعا، لكننا لا نهتم بجانب القبول، وهذا ينبغي أن نراعيه. نهتم بجانب الأداء فنفعل العبادة ونؤديها تأدية صحيحة، ونهتم كذلك بالقبول. أين نحن كما فمثلا في شأن الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ده الجانب الفقهي في العبادة الذي ينبغي على الإنسان ويجب على الإنسان أن يتعلمه هكذا ليعبد الله عز وجل كما أمر جل سبحانه وتعالى. وفي ذات الوقت يراقب الإنسان أبواب القبول أين أنا من الإخلاص لله سبحانه وتعالى وحرصي على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أين أنا من حضور القلب ومن الخشوع إلى غير ذلك. فأحيانا كمثال يعني تكون هناك شواغل تجعل العبد يشرد، عدم تدرب على الخشوع والخضوع بين يدي الله أثناء العبادة، فطور في العبادة فيؤديها الإنسان بكسل، فإذا به يفعلها بطريقة روتينية فلا يزداد بها إيمانا، فلا يصل العمل إلى القلب. وهو بيعمل العمل كذلك عنده شواغل، يريد رؤية الناس وحريص على ثناء الناس أو ما إلى غير ذلك، فلا يصل العمل إلى القلب، يحجب عن الوصول إلى القلب لأن بسبب وجود الرياء مثلا أو ما إلى غير ذلك، بل ويحجب عن القبول والعياذ بالله. فهذا خطر شديد، أمور دقيقة ينبغي على العبد أن يراقب قلبه فيها وأن يرى أين هو من ذلك. فهذا كمثال، لأننا محتاج العبادة تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، ويكون قلبي حاضرا فيها ليصل أثر العمل إلى القلب، وأفرغ نفسي من الشواغل التي تبعدني عن ذلك. شيء ثاني، القلب بعد العبادة لا ينبغي أن يتواضع لله جل جلاله، فإذا به يعلم أن الذي وفقه للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. أشرت إلى ذلك قبل ذلك، مسألة شهود المنة من الله عز وجل، لولا الله سبحانه وتعالى لما وفقت للطاعة. إنسان امتن الله عليه بصلاة وصيام وقيام وأعمال خير وحفظ قرآن وطلب علم ودعوة إلى الله، ليس لأنك يعني عندك من المؤهلات الشخصية فقط أن تفعل ذلك، لا أبدا أبدا، بل ينبغي أن تستشعر أو أن يستشعر الإنسان من ذلك الذي امتن الله عليه ببعض بألوان من العبادات، يقول لولا الله لما وفقت لذلك. فكم من قلوب مصروفة، أنا عبد فقير حقير ذليل عاصي مذنب، لكن طالني رحمة الله، أو امتن الله عز وجل علي وطالني فضله وعطاؤه، فبفضل الله سبحانه وتعالى وعطاؤه وفقت لبعض الطاعات، وفقت للعلم، وفقت لحفظ القرآن، وفقت للدعوة إلى الله بفضل عطائه، بمنته سبحانه وتعالى. حسن التوكل هذا على الله، استشعار الفضل لله سبحانه وتعالى، هذا أمر يجعل القلب يصل إلى الله بهذا العمل، ازداد إيمانا ويصل. لكن القلب بعد أن يعمل العمل يبقى فيه العجب، يبقى فيه الكبر، الإعجاب بعمله، الكبر، يرى أنه أفضل من غيره، وأنه هو يعني أحسن من غيره بكثير في الطاعات إلى غير ذلك، هنا قد لا يصل القلب إلى الله، لا يصل بذلك. ففي عوائق تقطع طرق، كما قال الإمام علي بن القيم عليه رحمة الله، تمنع من وصول العمل إلى القلب، وأخرى وتمنع من وصول القلب إلى الله. فعلينا أن نعرف ذلك أثناء التزكية، وجاي معنا في حلقات كثيرة بإذن الله عز وجل علاجات أطول لمثل هذه الأمور ولمثل هذه الأدواء التي ينبغي علينا أن نتخلص منها، لنسعد بالأنس بالله وبالقرب من الله عز وجل، ونجد أثر التزكية في نفوسنا بإذن الله سبحانه وتعالى. العبد الذي فعل ذلك أحبتي في الله بعد أن يعبد الله عز وجل بخشوع وخضوع، سيستشعر أن لولا الله لما فعل، فيذهب عن نفسه العجب والكبر وما إلى غير ذلك، وبعد ذلك سيترقى إلى مرتبة أعلى بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي استشعار التقصير. لماذا مطلوب من الإنسان أن يستشعر التقصير بعد الطاعة لله سبحانه وتعالى وبعد فعل الطاعة؟ هذه الدرجة عالية، لأن الإنسان ابتداء المفروض أسأل نفسي أنا ليه بعبد الله؟ الجواب باختصار في جملة واحدة، لأن الله يستحق العبادة سبحانه وتعالى، هو وحده الذي يستحق العبادة سبحانه جل وعلا. إلهنا مولانا سبحانه جل وعلا تولى أهل الإيمان وامتن عليهم بالإيمان وبالإسلام والإيمان بهذا العطاء العظيم وبهذه المنة الكبرى، فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، ونعوذ بالله من حال أهل النار. فأنت تعبد الله لأنه يستحق العبادة سبحانه جل وعلا. فإذا ما ترقى العبد في هذه المعاني القلبية أحبتي وتعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإذا به مهما فعل من الطاعات سيستشعر أنها لا تليق بجلال الله. الله يستحق عبادة أفضل من هذه التي قدمتها لله سبحانه وتعالى، والله يستحق عبادة أفضل من هذه التي قدمتها، فأنا أجاهد نفسي في أن أفعل عبادة تليق بالملك سبحانه وبجلال الله عز وجل. وكلما ازددت في الخشوع وفي العبادة وفي الطاعة ازداد الإجلال والتعظيم لله عز وجل، فأستشعر أنه يستحق أفضل من هذا، فيجد العبد نفسه تلقائيا يذهب بعدها إلى الاستغفار. هذه كأن لسان حال الإنسان: يا رب، هذه طاقتي أنت، فستحق عبادة أفضل من هذه التي قدمتها، لكن هذه طاقتي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله على تقصيري في جنب الله. هذا القلب الذي يصل إلى الله. أين هذا من القلب الآخر الذي إذا فعل عبادة ناله العجب بنفسه والكبر والعياذ بالله، فيحجب عن ربه جل وعلا؟ فعلى الإنسان أن يعلم الفارق بين الأمرين، فيجتهد في تحصيله وفي تزكية نفسه، ويتدرب عليه ليصل. أحبتي، فاصل ونعود بإذن الله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، قبل الفاصل كنت أتحدث مع حضراتكم مع قضية وصول العمل إلى القلب، وأنها قضية تحتاج إلى ضربة، وأن الإنسان لا يستطيع أن يتغير مرة واحدة بمجرد معرفة الطرق الموصلة إلى ذلك، ولكن يحتاج إلى أن يعرف فيسلك فيتدرب ويراقب نفسه ويحاسب نفسه على الترقي في العبادة. هذا الذي يجعل القلب يصل إلى الله سبحانه وتعالى. المشكلة أننا لا نحاول. يعني كثير من الناس يشتكي ويقول: أنا لا أجد الخشوع في الصلاة وفي العبادة بين يدي الله عز وجل في هذا المقام، لا أستشعر الخشوع، أصلي وأريد أن أخشع لكني لا أستشعر ذلك الخشوع. لو نظر، مع أن كثير ممن يشتكي هذه الشكوى، لو نظر في نفسه وتأمل جيدا هيجد أنه لا يحاول الخشوع أصلا. لازم يتدرب على الخشوع، يحاول: أنا أراقب صلاتي، أراقب نفسي، العبادة اللي بتقرب بها إلى الله عز وجل، أذهب عن نفسي الشواغل، أتأمل في المعاني التي أقولها، أعرف معناها، أعرف بين يدي من أقف وأنا أصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأستشعر الإجلال والتعظيم لربي عز وجل فأزداد خشوعا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا مثل هذا المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه. الله أكبر. فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه. يستشعر الإنسان ذلك، ده مقام الإحسان الذي أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرف الإحسان في حديث جبريل المشهور، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تصل إلى هذه بعد، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. راقب قلبك، راقبي قلبك، على الإنسان أن ينظر أين هو من الترقي في العبادة، الترقي في الخشوع. النهاردة جهدت وجبت 20%، بعد كده هجاهد أكثر عشان أجيب 40%. يبقى أكون، المهم أكون في ترقي وأكون في ازدياد بفضل الله عز وجل. مع كثرة المجاهدة أصل، وأنا ماشي في الطريق انتكست شوية في الخشوع وجد غفلة، أذهب الغفلة بالاستغفار وبالتوبة وبكثرة الذكر وبالدعاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، بأن لا يصرف قلوبنا عنه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من أهل طاعته ومن أهل تقواه، وأن يأخذ بقلوبنا وبنواصينا إليه سبحانه وتعالى. فإذا به، إذا بالإنسان يراعي ذلك، إذا إنسان يدعو الله ألا يصرف قلبه عن الله سبحانه وتعالى، يدعو ألا يصرف قلبه عنه، وأن يأخذ بناصيته إليه، وأن يعينه على الخشوع مع التدبر، فبيحاول فيذهب الغفلة مرة أخرى، فيترقى بفضل الله سبحانه وتعالى وبإذن الله وكرمه ومنته. فهكذا ينبغي على الإنسان أن يراعي هذا أيها الكرام المؤمنون. فعلى قدر وجود هذه المحاسبة، هذه المراقبة، سيترقى الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى هي محتاجة مجاهدة، المقامات اللي بنشير إليها هذه تحتاج إلى مجاهدة وحسن توكل واستعانة بالله عز وجل. إذا وجدت من قلبك إعراضا وانشغالا عن العبادة، فعليك أن تنطرح على عتبة العبودية كما أشرت منذ قليل، تدعو الله سبحانه وتعالى فتقول: يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب، لا تصرف قلبي عنك أبدا أبدا يا رب العالمين، ولا عن طاعتك، صرفها إليك وإلى طاعتك يا رب. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلجأ إلى ربك عز وجل ليأخذ بقلبك، وتزيل الغفلة بالذكر والاستغفار. المجاهدة دي سيجد العبد، ومع كثرة المجاهدة مرة 40 مرة 50 مرة 60 هكذا، يصل بإذن الله إلى أن تصبح الطاعة له سجية. فعندئذ أحبتي، إذا وصل الإنسان إلى مثل هذا المقام، لن تواتيه نفسه على التقصير والتفريط في جنب الله سبحانه وتعالى، كما حدث مع أحد الصالحين من السلف الصالح رضوان الله عليهم، رجل عن مصعب بن عبد الله قال: سمعت عامر بن عبد الله المؤذن، الرجل الصالح ده عامر ابن عبد الله المؤذن، وهو يجود بنفسه ومنزله قريب من المسجد. يعني إنسان بيحتضر، ومعلوم أن الاحتضار هذا كربات، بيبقى الإنسان في قربة كربات سكرات الموت. السكرات يعني الغمرات والكربات التي تكون عند أو تعلو الإنسان وتكون على الإنسان أثناء الاحتضار. فهكذا قال الله: وجاءت سكرة الموت بالحق، كروبات هكذا. فإذا به مع هذه الحالة أحبتي، واستمع إلى الأذان، استمع إلى الأذان وهو يؤذن في المسجد، فقال: خذوا بيدي إلى المسجد أصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. فقالوا: إنك عليل. الرجل بيقول بنفسه بيحتضر: إنك عليل. فقال: أسمع داعي الله فلا أجيبه. يعني إزاي أستمع إلى الله أكبر ولا أجيب ولا أنقاد؟ لا، إزاي أستمع إلى حي على الصلاة ولا أنفذ؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يخرج هذا إلا من قلب عرف من هو الله، إلا من قلب قد تزكى بطاعة الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، فإذا به يستعذب النصب في طاعة الله، لأنه يعبد ربه سبحانه وتعالى، يحب عبادة الله عز وجل، لا يجد نفسه إلا في عبادة الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: أسمع داعي الله فلا أجيبه. العمل إذا وصل إلى القلب أحبتي بهذه الطريقة، ازداد الإنسان إيمانا بهذه الطريقة، تجرد الإنسان من حوله وقوته ولجأ إلى حول الله وقوته وذهب عنه العجب بنفسه وما إلى غير ذلك، القلب فوصل قلبه إلى الله، عندها لن تواتيه نفسه على التقصير، بل سيحرص على الترقي حتى في النوافل وفي الفراء وفي المستحبات الذي يزداد بها أجرا عند الله سبحانه. فأخذوا به بيديه فدخل في صلاة المغرب فركع مع الإمام ركعة ثم مات وجاد بنفسه، وإذا به لقي الله سبحانه وتعالى. لا، في هذا المقام وفي هذه الطاعة فهنيئا له هذا الفضل وهذا العطاء العظيم. فهكذا أيها الكرام، النفس إذا جادت بالطاعة وحرصت عليها وأنست بها لن تفرط فيها حتى في مثل هذا المقام. من لذلك كان هذا يعني عنوان للصحابة رضوان الله عليهم، كما علمنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في شأن الحرص على صلاة الجماعة، وفي بيان أن الرجل كان يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. لماذا؟ هو احنا عارفين طبعا فقهيا ان المرض عذر من اعذار التخلف عن الجماعة، لكن اصحاب القلوب الزكية، القلوب التي ارتقت الى هذه المقامات العالية، اذا بها لا تواتيها نفسها على التقصير او عن التفريط في الطاعة، ويحب أن يكون في الطاعة ويستعذب النصف في طاعة الله، فيا عزل المشتاق دعه فقد حوى على الزفرات غير حشاك، لو كان قلبك قلبه ما لمته، حاشاك مما عنده حاشاك. فرق بين القلب العارف بالله سبحانه وتعالى الذي استشعر ما قيمة العبادة وعرف من هو الله جل جلاله، فإذا به يبذل كل غالي ونفيس لأجل رضا الله، وبين القلب الغافل الذي لم يستنر بعد بمثل هذه المعاني. فاللهم ارزقنا يا أرحم الراحمين، ارزقنا هذا النعيم وهذا القرب وهذه الهمة برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي، فهكذا يكون الإنسان، وهكذا يكون حال الإنسان إذا ترقى في معاني العبادة. الصحابة تعلموا ذلك من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. كلنا نحفظ حديث أمنا عائشة رضي الله عنها حينما قام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم. أهذا تعذيب للنفس وحاشاه؟ وهو قد علمنا الرفق في كل شيء صلى الله عليه وسلم، وما خير بين أمرين صلى الله عليه وسلم إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يعني هل أنا وأنا داخل أصلي القيام هبقى داخل بنية أن أنا أفضل واقف لغاية ما رجلي ترم؟ المسألة مش كده أحبتي في الله. طب النبي الذي علمنا الرفق وقال صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليرقد صلى الله عليه وسلم، كيف صلى حتى تورمت قدماه؟ وكيف أتأسى به في ذلك أيها الكرام؟ أجمع إزاي بين هذا وذاك؟ ليصلي أحدكم نشاطه، يعني في تعب، في نصب، في فطور، في كسل، ببتدي استريح شويه عشان استعيد نشاطي واعود للعباده. كيف اجمع بين هذا المعنى وبين معنى صلى حتى تورمت قدماه؟ كيف ايها الكرام المؤمنون؟ ما لان اكيد ما دام تورمت يبقى في تعب وفي نصب حدث للانسان. هنا نستطيع ان نلخص هذا حينما نقف مع صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم القائل صلى الله عليه وسلم: ألا إن أتقاكم لله وأخشاكم لله أنا، صلى الله عليه وسلم. المعنى أحبتي أنه صلى الله عليه وسلم من حبه لعبادة الله في الصلاة، من أنسه بالله عز وجل وبتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى، ومن خشوعه في العبادة بين يدي الله عز وجل، فإذا بروحه الشيء لا تمل فيظهر على الجسد آثار النصب والروح ما شبعت بعد. فهنا تعب الجسد جاي اضطراري، الروح ما حستش بتعب الجسد أصلا، الروح المحركة للجسد إذا بها لم تشعر بنصب الجسد لأنها لم تمل من الإقبال على الله ومن الخشوع بين يدي الله، كما قال القائل: وإذا النفوس كنا كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فهكذا، فبسبب الخشوع والخضوع والأنس بالله في العبادة فإذا بالجسد ينصب، إذا بالجسد تظهر عليه آثار التعب وتتورم القدم والروح ما شبعت فما أحست به. هذه العبادة المطلوبة أو المطلوب الترقي إليها، أن نجاهد أنفسنا لنصل إليها لنتلذذ بالعبادة. فبدلا من أن تصبح العبادات والتكاليف تكاتيف، بدلا من الإنسان يستشعر أنها تكاتيف يريد أن يفعل بعضها ليتخلص منها، فإذا به يتلذذ بها ويتقرب بها، بل لا يرى الحياة بدونها. فكما قال أحدهم في ذلك: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. لأن الملك يطلب لطلب النعيم، ولا يوجد نعيم أفضل من نعيم العابد الذي عرف من هو الله، الذي امتن الله عليه بالخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا رب خذ بنواصينا إليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الترقي لهذا يحتاج إلى مجاهدة وإلى أعمال وإلى زرع، أن نغرس في قلوبنا الطاعة وحب الطاعة لنترقى فيها أحبتي في الله. لكن لو أنا بزرع غفلة ومعاصي فمن الصعب أن أنا أحصد مثل ذلك. يعني في قصة طيبة كده: إذا بعبد كان غافلا عن الله سبحانه وتعالى، وإذا به بعيد عن طاعة الله وبيعمل المعاصي إلى غير ذلك. رجل سيد عبده طائع لله سبحانه وتعالى، فقال الرجل من عبد طلب منه، قال له: عندي حتة أرض ازرعها لي قمح. فقام رايح زرع له الأرض شعير، زرع له الأرض بدل من أن يزرعها له ذلك زرعها له شعيرا. فلما جاء وقت الحصاد وجد الأرض طلعت شعير، فقال له: ألم أطلب منك أن تزرع قمحا؟ فقال: يا سيدي، وعاوز يديله معنى، زرعته شعيرا ورجوت اتمنيت أن ينتج قمحا. فقال له: يا أحمق، تزرع شعيرا وترجو أن ينتج قمحا؟ فقال له: يا سيدي، أفتعصي الله وترجو رحمته؟ أفتعصي الله وترجو جنته؟ فذعر الرجل وخاف واندهش وتذكر وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر ما نغرس على قدر ما نجد ونصل بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه أن يمن علينا بهذا النعيم وأن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف